انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق، ونتساءل هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية، أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به، أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات. مستمعينا مستمعين إذاعة تسعينات اف ام، معاكم هبة أحمد في برنامج دراما الروايات. منتظرين تواصلكم معنا من خلال أرقام التواصل 0042789، من خلال الـ SMS أو عن طريق الاتصال المباشر. ونبدأ القصة من البداية عن الحكايات في حياتنا. الرواية باعتبارها فن أدبي ظهرت في أوروبا في القرن الـ18، لكن جذورها أعمق من كده بكتير، يمكن من وقت ظهور الأساطير الإغريقية والرومانية. وبالنسبة للعالم العربي تعتبر الرواية جزء أصيل من الفن والأدب العربي، رغم اختلاف النقاد ما إذا كانت فن عربي خالص بيرجع للقصص الشعبية والسير والحكايات على لسان الحيوانات، ولا إنها تأثرت بتفاعل الأدباء العرب مع ثقافات أخرى ومع ظهور التراجم والاقتباس من الثقافة الغربية. ومع تطور الحضارة الإنسانية وتطور الفنون بقى فيه تفكير في إنتاج الأعمال الروائية في أعمال فنية متكاملة عشان بتوصيل الصورة لأكبر قدر ونسبة من الجماهير، باعتبرها نوع من أنواع فن الترفيه. وعشان كده كان دايما كتاب القصص والروايات بيكون في اعتبارهم دايما ان ممكن اعمالهم وكتاباتهم تتحول لاعمال درامية. عشان كده بيرسموا تفاصيل وشكل ابطال حكاياتهم بعناية عشان تكون الصورة اوضح اولا للقارئ وبعد كده لمبدع العمل الفني المتحمس لانتاج الرواية. ومن اشهر الكتاب واغزرهم انتاجا الكاتب الكبير احسان عبد القدوس، اللي النهاردة اخترت لكم روايته الشهيرة انا حرة اللي تحولت لفيلم بيعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية. يمكن كتير ما يعرفش ان والدة الكاتب الكبير احسان عبد القدوس رفضت في الاول نشر الرواية دي على سلسلة وفي اجزاء في رواية روزا اليوسف، لانها كانت بتعتبر افكارها غريبة وحداثية جدا على المجتمع المصري وقتها، ويمكن لحد دلوقتي كمان تعتبر افكارها جريئة جدا. قصة الفيلم والرواية والاختلافات في اختيارات امينة ما بينهم هيكون موضوع حلقة النهاردة. هنعرف الحكاية بس نروح لفاصل من الحرية ونرجع لكم تاني، خليكم معايا.
أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر أبدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكي، أبدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. وإذا فكرك عم بتداويني مش هيدا هو الدواء. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، ولا تسيبها تطير علي أحسن ما نوقع سوا. يا ريتك ما مني بتسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع وقفت بوش الأفكار هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة
ورجعنا لكم تاني بعد الأجواء الحماسية ديت من الحرية ونتكلم عن قصة فيلم أنا حرة. يمكن كتير ما يعرفش أن الرواية نفسها فيها لمحات كتير من حياة إحسان عبد القدوس نفسه. هو برضو أبوه وأمه تطلقوا فهو سن صغير جدا وجده وعمته هم اللي ربوه لحد ما بقى شاب وأنه عاش فترة كبيرة من حياته وشبابه وطفولته في حي العباسية. والمناسبة ديت والد إحسان عبد القدوس هو يبقى الممثل إحسان الممثل محمد عبد القدوس اللي عمل دور أبو أمينة في الفيلم. وبرضو ان الفنانه لبنى عبد العزيز حكت ان احسان عبد القدوس اصر انها تكون بطله الفيلم لان ملامح شخصيه امينه وشكلها استوحاها منها لانه كان صديق لوالدها ولانها كانت شخصيه فيها بعض من تمرد امينه. نرجع للفيلم اللي توفرت ليه تقريبا كل عناصر النجاح. قصه احسان عبد القدوس واخراج صلاح وسيف وحوار السيد بدير وسيناريو نجيب محفوظ وبطوله النجمه الجميله طبعا لبنى عبد العزيز ونخبه من النجوم. الحقيقة أن الرواية والفيلم تقريبا طبخوا في الخطوط العريضة وفي الخط الدرامي في كتير من التفاصيل باستثناء يعني أن في تفاصيل بعض أغفلها الفيلم أو تجاوز عنها عشان خاطر طبعا طول مدة الفيلم ما يكونش طويل أكتر من اللازم. وطبعا خاتمة القصة اللي هي مختلفة في الرواية عن الفيلم. الحقيقة أن الفيلم اختصر التفاصيل ديت من طفولة أمينة المبكرة يمكن لا أن هي ممكن مكنش لها لازمة أو أن هي تفسيرات أو توضيحات كتيرة. يعني هو اكتفى أن هو يدخل على طول في صلب الموضوع أن هي أمينة شخصية متمردة بطبعها وأن هي ساخطة على الجميع وساخطة على المجتمع وتقاليده. الفيلم والرواية بيتكلموا عن أمينة اللي من صغرها عايشة في صراع مع نفسها ومع المجتمع اللي عايزة طول الوقت تصرخ عشان هي حاسة أنها جوا سجن من العادات والتقاليد رفضاه وشايفة أنه هو قيد على انطلاقها وطيرانها في السماء. أمينة جواها جرح عميق بسبب أنها من صغرها اتحرمت من حنان أبوها وأمها اللي اتطلقوا بسبب أب مش قد مسؤولية الزواج ولا التزاماته وأم فقيرة وضعيفة جدا ما قدرتش أنها تتحمل مسؤولية تربيتها لوحدها وعشان كده عاشت مع عمتها وجوز عمتها. أمينة البنت المتمردة الجميلة المعتزة بنفسها وجمالها اللي بتؤثر في الجميع بمجرد ما بيشوفها وشخصيتها وخفة دمها ورغم كل دوت حاسة بالوحدة وحاسة ان هي مشاعرها باردة. عشان كده كانت في كل تصرفاتها بتشعر بسعادة جديدة جدا لما بتضايق عمتها بتصرفاتها او تتمرد على التقاليد والعادات وتتصرف تصرفات غريبة زي انها تهرب من المدرسة او ان هي تصاحب ناس مش مناسبين ليها مختلفين عنها تماما في العادات والتقاليد وتعمل ان كل حاجة عشان خاطر تستفز عمتها وتستفز المجتمع اللي هي موجودة فيه. عشان هي يعني اختارت صديقة واحدة بس اللي هي كانت صديقتها اليهودية فورتينا اللي كانت عايشة في حي الظاهر لمجرد انها كانت متحررة جدا وكانت بتتصرف بمزاجها ومش هتحكم على امينة في اي تصرف تعمله. ومع استمرار امينة في تصرفاتها ديت الطايشة ويأس عمتها من ان هي تحاول تصلح فيها حاجة بتقرر عمتها وجوز عمتها ان هم خلاص يسيبوها لنفسها وبيراهنوا نفسهم ان هي امينة خلاص مش يعني خلاص هي مفيش امل منها وان هي هتعمل اللي هي عايزاه وخلاص بيشيلوا ايدهم من الموضوع. وعشان كده امينه بتتحداهم بتتحدى نفسها وبتقرر انها تذاكر وتنجح لحد ما بتتخرج بتفوق من المدرسه الثانويه. ساعتها عمتها وجوز عمتها طبعا بينبسطوا بيها جدا وبيفتخروا بيها وبيقولوا ان الوقت جه ان هي تتجوز وفعلا بيجيبوا لها عريس وكون هي رافضه في الاول وبتقرر ان هي تحاول تنهي الموضوع بس هي لما بتقابله بتلاقي ان هو شخصيه كويسة جدا وبتحاول تتكلم معه وتتناقش معه تلاقي ان هو عقليته وتفكيره محترم ورغم ان هو كان انسان فعلا كويس بس هو تدريجيا برضو امينة روح المتمردة اللي جواها بتصحى لمجرد انها ما بتشعر ان هو بيحاول يفرض عليها شخصيته وقراراته وبيحاول دايما يناقشها ويناطحها الرأي بالرأي. وعشان كده بتقرر تاني الموضوع وبتقرر ان هي تصمم انها تدخل الجامعة وساعتها بتكون ديت القشة التي خصم ظهر البعير. عمتها ساعتها بترفض تماما ان هي تكمل مع أمينة في الموضوع وبتقرر ان هو الموضوع خلاص انتهى على كده ولو عايزة أمينة تدخل الجامعة تروح ترجع تعيش مع أبوها. وساعتها فعلا أبو أمينة بيتحمس ليها وبيقف معها في الموضوع دوت، وبيقرر أن أمينة تروح أن هي تدخل الجامعة اللي هي عايزها، وبتختار تحديدا الجامعة الأمريكية لأنها مش عايزة تدخل أي جامعة مصرية موجود فيها شباب العباسية اللي هي بتحتقرهم وشايفاهم أقل منها في كل حاجة. تعالوا نشوف مشوار أمينة بس بعد الفاصل دوت، ما تروحش معانا.
اللي قادره على التحدي وعلى مواجهه، واللي قادره في خوفها تعلن احتجاجها، تبقى هي دي الاحق انها تقول الف لا لو لقيت ايامها مش ماشيه بمزاجها. اللي رافضه وجودها يبقى سد خانه وتسيب حد يعملها باستهانة، صعب تتحاوط بسور سهل لو تغضب تسور، كبرياءها منعها تلعب دور الجبانة. عافية زوج طول ما انا صاحبة حقوق، مش هبقى مكسورة ولا مليون ضعيفة. عافية زوج شايفة اني مكاني فوق، واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة. عافية زوج طول ما انا صاحبة حقوق، مش هبقى مكسورة ولا مليون ضعيفة. عافية زوج شايفة اني مكاني فوق، واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة. مش هحايل قلبي شايفه، مش عايزني مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني، مش هعيش غير ليا بس مش هيسكت ليا حس، مش هبطل ضحك حتى في عز حزن. مش هحايل قلبي شايفه، مش عايزني مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني، مش هعيش غير ليا بس مش هيسكت ليا حس، مش هبطل ضحك حتى في عز حزني. عافية زوج طول ما انا صاحبة حقوق، مش هبقى مكسورة ولا ضعيفة.
ورجعنا ليكم مرة تانية، ورجعنا مع أمينة اللي بدأت حياة جديدة مفروض بعد ما انتقلت ان هي تعيش مع باباها عشان خاطر ابتدت خلاص تجهيزات وتحضيرات انها تدخل الجامعة. والحقيقة ان هي في الفيلم طبعا هم يعني يدوبك هي دخلت الجامعة وبعدين اتخرجت منها، يمكن اغفلوا بعض التفاصيل اللي كتبت في الرواية عن حياتها في الجامعة نفسها وازاي قدرت تتفاعل مع الشخصيات في الجامعة، وان هم طبعا لقيت ارتياحها معهم لان هم كانوا شخصيات متفتحة وذهنهم حاضر على طول وما عندهمش العقد او الترتيبات اللي هم يعني لازم يرتبوا كل حاجة او يفكروا في كل حاجة قبل ما يعملوها زي كتير من شباب العباسية وبناتها اللي هم مفروض دخلوا الجامعات المصرية. فعشان كده يمكن ده خلى أمينة يعني ما تعانيش شوية، يمكن هي عانت بعض الشيء بس مش المعاناة اللي كانت ممكن كانت تتوقعها لو كانت دخلت جامعة من الجامعات المصرية. وتتخرج أمينة فعلا من الجامعة بتفوق، وبساعدها العميد ان هي تتعين في شركه امريكيه كبيره بمرتب كبير جدا، لدرجه ان عمتها وجوز عمتها وباباها قالوا لها يعني احنا بقالنا في العمل الحكومي سنين ما خدناش المرتب اللي انت بتاخديه ده. وهي ده ساعتها امينه بتحس بالفخر بنفسها، لدرجه ان هي من اول مرتب بتاخده بتجيب هدايا لكل عيلتها باباها وعمتها واولاد عمتها وجوز عمتها. وطبعا ده شيء بيسعد عمتها جدا وبتفرح بيها قوي ان هي حاسه ان هي بنتها اللي هي كانت ما خلفتهاش افتكرتها بحاجة. وطبعا أميلة بتبتدي يعني تفني نفسها في الشغل وتجتهد أكتر في إن هي عشان تتطور أكتر، لحد ما بتوصل بعد مدة قصيرة إن هي تترقى في شغلها وتقبض مرتب كبير جدا. وساعتها بتفكر إنها تفتش في دفاترها القديمة، والدفتر الوحيد اللي كانت أمينة دايما بتفكر فيه شخصية أو عباس اللي هو الشاب الوحيد اللي كان في العباسية كلها اللي كانت أمينة بتفكر فيه وعمرها في حياتها ما نسيته. ابتدت تدور عليه وتشوف هو ابتدى يكون فين أو هو بيشتغل فين. اكتشفت أنه هو بقى صحفي في مجلة مشهورة سياسية وبكتب مقالات سياسية عميقة جدا. وابتدت تفكر أن هي عايزة تعرف هو كان رأيه فيها إيه. طول عمرها كانت دايما بتفكر هل هو بيفكر فيها بنفس الأسلوب اللي بيفكر فيه أهل العباسية ولا هو كان شخصية مختلفة. بتقرر أن هي بتستغل وظيفتها في الشركة كشركة دعاية وإعلان أن هي تروح للمجلة عشان تعرض عليه أن هو تعمل لهم دعاية أو أن هي تنشر أخبار المجلة عندهم أو أن هم ينزلوا بالدعاية عندهم في المجلة عشان خاطر يرفعوها. وبتروح فعلا عشان خاطر أن هي تبتدي تتكلم معاه وتحاول أن هي بقى تعمل معاه شغل. ده كان المعلن. لكن الحقيقة مش هي كانت رايحة عشان خاطر تشوفه وتشوف تأثيرها على إيه. لما بتروح طبعا بتفتكر أن هو ممكن مكنش فاكرها. بتفرح جدا لما بتعرف ان هو ما كانش ناسيها وان هو دايما كان هي كانت على باله. وبتبتدي بقى تتكلم عن نفسها وعن حريتها وازاي قدرت انها تكافح وتوصل اللي هي فيه دوت وازاي قدرت تتحدى المجتمع كله لحد ما وصلت للمرحله اللي هي فيها وبقت بتقبض مرتب كبير وبقت ليها شخصيه وحيثيه. وساعتها عباس بينظر لها باستهزاء بيقول لها اللي انت فيه ده مش حريه، انت عبده للعمل اللي انت فيه دوت، انت ما تقدريش ان انت تتجاوزي اي قواعد او اي رولز هم حطوها لك في الشغل ده، انت مش حره ولا حاجه. فبتقول ازاي مش حره، انا بقيت بكسب فلوسي وبكسب القرش زي الراجل. قال لها في رجاله بتضحي بالقرش عشان الحريه، لكن انت مش حره، انت عبده للعمل فيه. ساعتها هي بتشعر بالاستفزاز الشديد وبتنهي المقابلة وبترجع تاني شغلها. فجأة بتحس فعلا ان هو عنده حق، ان هي مش حرة زي ما هي كانت متصورة، وان هي برضو رغم ان هي طول عمرها كره التقاليد وكره القيود وكره كل الحاجات دي، بس انها قبلت بيها بالعمل ده وقبلت انها تكون تحتها. بتكرر لقاءات أمينة مع عباس وبتبتدي المشاعر ما بينهم تنمو أكتر وتتطور أكتر. وبتحس فجأة أمينة إن هي طول عمرها كانت عايشة في عبث، وإن هي كل حياتها ديت ما كانتش هي الحياة اللي هي عايزاها، وإنها الخواء والوحدة اللي هي حاسة بيها طول عمرها ده سببه إنها عمرها في حياتها ما أمنت بحاجة، عمرها حتى ما أمنت بأي عادات أو تقاليد أو دين، عمرها في حياتها ما أمنت بأي قضية سياسية أو اجتماعية، عمرها في حياتها ما أمنت غير بنفسها وبس. والغريبة إن هي في الفيلم يعني هي بعد كده بعد ما بتكتشف الحقيقة ديت بتقرر إن هي تساعد عباس في النضال السياسي وفي مواقفه الصحفية و و و وإن هي تقدر إن هي تكافح معه تاني عشان خاطر إن هم يوصلوا لحرية الوطن، إن هم يكافحوا من أجل استقلال الوطن والثورة على الملك. وده اللي بيحصل في الفيلم، إن هم بيقولوا إن في معنى أكبر بكتير للحرية اللي هو حرية الوطن واستقلاله، أكبر بكتير من معنى الأنانية. بس في الرواية أمينة ما عملتش كده. أمينة قررت تؤمن بشخص، الشخص اللي هي حبته، قررت تؤمن بعباس، قررت إنها تسخر نفسها وحياتها كلها عشان خاطره، قررت إن هي تستقيل من شغلها عشان حاسة إن هو معطلها عن إن هي تهتم بيه، قررت إن هي تشتغل في وظيفة تانية أقل بكتير من الوظيفة اللي هي فيها لمجرد إن هي تلاقي وقت عشان تقدر إن هي تخدمه، قررت إن هي وافقت ان هي تكون معاه في علاقة حب وعلاقة اشبه بالزواج بس من غير زواج لمجرد ان عباس مش مؤمن بالزواج. قررت انها تضحي بحلمها انها تكون عروسة وتكون ليها تعمل فرح وتكون ام عشان خاطر عباس مش مؤمن بمنظومة الزواج ولا المنظومة الاجتماعية ولا مؤمن ان هو ممكن يجيب اولاد لهذا العالم. قررت انها يعني تضحي بكل حلمها واحلامها وطموحاتها وافكارها، تكون مجرد صدى ليه والأفكاره، إن هي تشتغل من أجل أطماعه السياسية وإن هو تكتب له الملخصات وتحاول تساعد في حياته من غير أي مقابل. يعني عباس لم يعني يضحي بأي شيء من أجلها وهي ضحت بكل حاجة عشان خاطره. الحقيقة أنا مش مقتنعة إن واحدة زي شخصية أمينة فضلت طول حياتها حاسة بالتمرد وحاسة بالثورة ضد المجتمع وضد الناس وحاسة ان هي اكبر بكتير من فكرة ان هي تكون بنت ممكن تعيش في حياة تقليدية زواج من زوج ان هي ممكن تنتظره وتطبخ الاكل وتعمل له حاجته وكل حاجة من دي. فجأة يعني الحاجات اللي كانت بتسخر منها في عمتها ان هي شايفة عمتها جارية ومستعبدة، هي فجأة بتقرر ان هي تستعبد نفسها. في هذا الأمر وإن مع شخص زي عباس حتى مهما كانت حبها لي هي مش هي قررت إنها تديله نفسها بالكامل من غير أي مقابل. والغريبة إنها فسرت دوت إن الحب والحرية لا يكتموا مع بعض، في حين إن الغريبة إن واحدة زي أمينة تفكر في كده، لأن الحرية أكيد عمرها ما كانت مرادف للاستعباد، وأكيد الحرية عمرها ما كانت مضادة للحب. الحب هو قمة الحرية. الحقيقة إن هو في الفيلم طبعا أنا شايفة إن الفيلم إنها قصة بطريقة جميلة إدت مبررات لأمينة إن هي حريتها ديت كانت في الآخر ليها مغزى وليها معنى وليها معنى. بس الحقيقة إن أنا استغربت في الرواية إن هي أمينة بعد التعب ده كله قررت في الآخر إن هي تبقى زي أمينة نجيب محفوظ في السيد أحمد عبد الجواد. يمكن على الأقل أمينة في نجيب محفوظ ما كانش عندها الاختيار إنها تختار، ما كان هي كانت حياتها كده. بس أمينة في إحسان عبد القدوس اتعلمت وكافحت وحاولت إن هي تكون ليها شخصية ليها كيانها، بس رغم ذلك اختارت بنفسها إن هي يعني تكون هي النموذج اللي هي كانت طول عمرها رفضان. يعني هي كانت متطرفة في البداية ومتطرفة في النهاية، ويمكن لو هي كانت استمرت شوية يعني كان ممكن أمينة تندم بعد كده عشان لما تراجع نفسها. بس الحقيقة هي الرواية ما استمرتش، أو يمكن دوت اللي أنا كنت بتمنيه. في نهاية حلقتنا النهاردة بقول إن في حكايات بنحكيها وحكايات بنحكي عنها، وحكاية أنت عايشها وحكاية كنت بتتمنى تعيشها، وفي كل مرة تفاصيل الحكاية ممكن تختلف على حسب مين بيحكيها وبيحكيها لمين. الحاجة الوحيدة الأكيدة إن حكايتك أنت الوحيد القادر على كتابة اختيارك فيها، وقتها بس بتتحمل عواقب اختياراتك. أتمنى يكون موضوع حلقة النهاردة عجبكم، واروح لكم بقى الأغنية تانية بتعبر عن حال أمينة في الوقت الحالي. شكرا ليكم، وكان معاكم هبة أحمد.
ياريتك فاهمني بجد زي ما بفهمك، وتقرأ اللي جوايا مع عيني تبص لك. يا حلمي اللي متأجل وانا هموت واحلمك، يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك. يا كل الكلام اللي بشفايفي بهمسه، يا امل اللي بتمنى اطوله والمسه، يا هوى من زمان عايشه عشان بتنفسه. يا ريت ابقى اخرك في الحياه واولك، لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واولى كمان. أولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف، وأنا أدفع سنين تانيين وأحبك في العالم. لو أختار ما بين نفسي وما بينك أعترف بإن أنت أغلى وأولى وكمان. بحبك سنين في السر وما حدش عارف، وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم. بقية حياتي هعيد وافضل اكرره. عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر يا ليل قد عمري نفسي يطول واسهر يا ذنب في حياتي اللي لو بكرة تغفر بقيت حياتي هعيد وافضل اكرر لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بإن انت أغلى وأولى وكمان أولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وأنا أدفع سنين تانيين وأحبك في العالم لو أختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بإن انت أغلى وأولى بحبك سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف ان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم